أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الأولى، في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى أن خيار المجلس هل يثبت للوكيل أو لا، والوكيل على أقسام متعددة، فهناك ثلاثة أقسام للوكيل. القسم الأول أن يكون وكيلا في مجرد إجراء الصيغة والعقد بين المتعاملين، فهو بمثابة الآلة، وظيفته التلفظ وإنشاء الصيغة، دون أن يكون وكيلا في رد الثمن أو المثمن أو تحديد السعر أو الشرط، فلا وكالة عنده لا بلحاظ المبدأ أي تحديد الثمن واختيار المثمن، ولا بلحاظ المنتهى بمعنى رد الثمن أو المثمن أو بيعهما وما شاكل ذلك، فحاله كحال العالم الذي يعقد في النكاح، فإنه في عقد النكاح تعارف أن يؤتى بشخص عالم بالصيغة وشرائطها، ويعطى فقط اللفظ، فقط دوره إنشاء الصيغة وليس له أي دور آخر. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون وكيلا مفوضا في بيع المال على أي شخص وبأي قيمة، كما يتفق ذلك في الدلالين، فإنه المالك للمال يعطي الدلال العينة لكي يبيعها بأي ثمن شاء ولأي شخص شاء، فهذا يسمى وكيل مفوض، فله تفويض اختيار الثمن والسلعة وتحديد الشرط، ولكن لا وكالة لا سلطنة له، والوكالة لا تمتد إلى نفس من انتقل إلى الموكل. فبعدما يبيع هذا الدلال العينة فلا وكالة له في الثمن، بحيث أيضا يستطيع أن يبيعه في معاوضة أخرى، فهو له وكالة وسلطنة أن يتصرف بلحاظ المبدأ، وأما بعد إنشاء عملية البيع فليس له السلطنة على ما ينتقل إلى الموكل. القسم الثالث أن يكون وكيلا مفوضا بنحو أوسع من الثاني، أي بلحاظ المبدأ وبلحاظ المنتهى، أي بأن يكون وكيلا ومختارا في إنشاء مقدمات البيع واختيار الثمن المناسب والشروط المناسبة، وأيضا له وكالة فيما ينتقل إلى الموكل من الثمن، بحيث أيضا له أن يتصرف في الثمن فيبدله ويرده ويعاوض عليه وما شاكل ذلك، فكأنه هو المالك بعينه، فيكون الوكيل وجود تنزيلي للموكل، يكون الوكيل وجود تنزيلي للموكل، بحيث يكون مفوضا في جميع التصرفات
الواقعة على المال بالرد والقبول والبيع والفسخ وإجراء المعاوضات، كما يتفق هذا عادة في عامل المضاربة، فإنه في عامل المضاربة عندما يعطى رأس المال له أن يتصرف تصرف الملاك، فهو وكيل من قبل المالك في التصرف في المال بأي نحو أراد، وحتى لو أنشأ وانتقل الثمن للموكل له أن يتصرف، له أن يفسق، فحاله حال من؟ حال المالك. فهنا أقسام ثلاثة للوكيل، والمهم والذي تعرض له الشيخ الآن هو القسم الأول، وهو الوكيل الذي وظيفته بلي الآلة وإجراء الصيغة، وليس له أي دورين، فقط دوره دور الإنشاء، كما يقوم العالم في مسألة النكاح فيحدد كل شيء، فقط هو يتلفظ، كما لو فرض أن المال خطير وأرادوا أن ينشئوا العقد باللغة العربية فوكلوا شخص عارف باللغة ويعرف شروط العقد وما شاكل ذلك. دارسين شبهة أنه المعاطات ليس ببيع، فقالوا يلا بعد ايش نسوي احنا، لابد أن نوكل شخصا كما في النكاح أن يأتي بالصيغة. المهم، عليكم السلام ورحمة الله. فما هو الحكم في هذا القسم الأول؟ أفاد المصنف قدس سره بأنه قد يظهر من عبارة التذكرة بأن الوكيل مطلقا يثبت له الخيار، حيث ذكر في التذكرة مسألة لم يفصل فيها بين أقسام الوكيل، وإنما أصلا تردد في ثبوت أو بل بحث في ثبوت الخيار للموكل لا إلى الوكيل، فذكر بأنه لو اشترى الوكيل أو باع الوكيل أو كان البائع والمشتري كلاهما وكيل لا إشكال في أن الخيار يتعلق بالوكيل، لأنه هو الذي أنشأ البيع، والوارد في الروايات البيعان بالخيار، ومن أنشأ البيع هو الوكيل، ولا فرق في صدق عنوان إنشاء البيع بين كون الوكيل وكيلا آله أو وكيلا مفوضا، وإنما الكلام يقول العلامة في ثبوته للموكل، هل الموكل أثبت له الخيار وكأن الوكيل مفروغ عنه؟ فقال الموكل إذا كان حاضرا في المجلس فإنه مع حضورهما في المجلس يثبت له الخيار، ولعل الوجه هو صحة الانتساب عرفا، فإن الفعل ينتسب إلى الوكيل والموكل، خصوصا إذا كان الموكل هو الذي قام بعملية تحديد الثمن وتحديد المثمن، ويكون الانتقال باختياره، وذاك فقط آلة في إنشاء الصيغة، فيقال بأن المالك باع داره، باع المالك داره إلى فلان، يعني إذ البيع والتمليك، فيصدق عنوان التمليك على الموكل، فيصح نسبة الفعل إلى الوكيل وإلى الموكل، ومقتضى صحة النسبة أنه يقال له بائع، فيشمله البيعان بالخيار ما لم يفترقا. نعم، إذا فرضنا أن الموكلين لم يكونا حاضرين في المجلس، فهنا لا معنى لثبوت خيار المجلس، لأن هذا الخيار إنما هو حيثية مستفادة من الهيئة الحاصلة بين الطرفين أو من المكان، وأنه لا مكان ولا هيئة، شخص نائم في بيته، شخص يأكل في بيته، كيف يثبت لهم الخيار؟ لا يوجد لا هو هيئة حاصلة ولا هو وليس هما موجودان في مكان، فما عدم حضورهما في المجلس يتعلق الخيار فقط وفقط بالوكيلين. ولكن لو مات الوكيل في وين؟ في المجلس. شاف الصفقة جيدة فس يعني استأنس ومن استئناسه مات، فحينئذ خيار المجلس ينتقل إلى من؟ هل ينتقل خيار المجلس إلى وارث الوكيل أو إلى الموكل؟ واضح؟ هل الخيار ينتقل إلى وارث الوكيل؟ وارث الوكيل زوجته، ما عندنا لها الزوجة، هل ينتقل الخيار إلى الزوجة؟ يعني زوجة قاعد تطبخ، شو ينتقل لها الخيار؟ قاعد هناك. أو ينتقل الخيار إلى من؟ ينتقل الخيار إلى الموكل. ذكر العلامة في التذكرة بأن الخيار ينتقل إلى ماذا؟ إلى الموكل، لأن ملكية الموكل للخيار أقوى من ملكية الوارث يارث الوكيل. إذ من له علقة بالمال من؟ الموكل. من له علقة بالمال وارتباط بالمال الموكل، فهو مالك لهذه العين. أما الوارث للوكيل فهو أجنبي بالتمام عن شنو؟ عن هذا المال. وارث الوكيل ما هو علاقته بهذا المال؟ فإذا لا إشكال في أنه بعد الفراغ عن أن خيار المجلس ينتقل، فإنه ينتقل إلى مالك الموكل. ثم نقل أن الشافعية لهما قولان في قبال ما ذكرنا. نحن قلنا عليكم السلام، نحن قلنا أن الخيار يتعلق بالوكيل والموكل معا، صحيح؟ إذا كانا حاضرين المجلس. في قبال ما ذهبنا له، ذهب هناك للشافعية قولان، أحدهما أن الخيار يتعلق بالموكل، والوكيل آله كل شيء ماله، وإنما هو فقط مجرد إنشاء صيغة. فإذا الخيار يتعلق بالموكل للوكيل. وهناك قول آخر بأنه يتعلق بالوكيل لأنه المنشئ للبيع، ومن أنشأ البيع هو الوكيل للموكل. فهنا في قبال ما ذهب له العلامة من ثبوت الخيار للوكيل والموكل، يوجد قول إما الوكيل فقط أو الموكل فقط. والغرض أن ظاهر هذه العبارة بدوا من العلامة أنه لم يفصل بين أنحاء الوكيل، فقال لو اشترى الوكيل أو باع الوكيل أو تعاقد الوكيلان ولم يقيد الوكيل بالوكيل المفوض، فعبارته مطلقة تشمل جميع الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في أول الدرس للوكيل، ومنها ما هو محل النقض والإبرام، وهو الوكيل الآلة، الوكيل في مجرد إجراء العقد، إجراء الصيغة. فظاهر عبارة العلامة بدوا حيث لم يفصل أن الخيار يثبت لمطلق الوكيل. وقد صرح صاحب الحدائق قدس سره، هاي العلامة ظاهر، صاحب الحدائق صرح بأن الخيار يثبت للوكيل، بل حتى لو منعه زيد بقى صحرق، حتى لو منعه المالك وقال له إياك أن تعمل الخيار، دير بالك ما أقبل، لو منعه المالك فإن الخيار ما زال يبقى للوكيل، لأن الخيار حكم بل وسلطنة مجعولة من قبل الشارع، فلا حق للآخر المالك للعين أن يسلب السلطنة التي جعلها الشارع للوكيل. وعلى كيف الشارع جعل السلطنة للوكيل، أنت وظيفتك أن تجعله وكيلا، وليس لك أن تمنع وما شاكل ذلك. فمتى ما صار وكيلا شمله الأدلة، وأن الوكيل البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فحين سواء منع المالك أو لم يمنع المالك، وحيث إن البيع يصدق عرفا على، يقول أصحاب العداق، وحيث إن البيع يصدق عرفا على من ينشئ العقد، هو البائع من أنشأ التملك، وهذا الوكيل أنشأ التملك، فالبيعان بالخيار ما لم يفترقا، سواء منع المالك أو لم يمنع المالك، فلا سلطنة للمالك. فإذا هناك اتجاه، بل من الأعلام ذهبوا إلى أنه الخيار يثبت للوكيل الآلة المجرد فقط في إنشاء العقد. ولكن المصنف قدس سره لم يقبل كلام صاحب الحدائق وظاهر عبارة التذكرة، حيث ذكر بأنه الأولى أن يقال إن الوكيل في مجرد إجراء العقد الذي هو آلة ولا تفويض له، لا بلحاظ المبدأ لا بلحاظ المنتهى كما بينا في أول الدرس، فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهذا الوكيل، وفاقا لما ذهب له المحقق والشهيد الثانيين. فإن المحقق والشهيد الثانيين ذهبا إلى عدم ثبوت الخيار، فما هو الدليل على عدم ثبوت الخيار؟ تمسك المصنف في الكتاب بخمسة أدلة لإثبات أن الوكيل الآلة لا يثبت له الخيار. خمسة أدلة عندنا في المقام. الدليل الأول دعوى الانصراف، فالشيخ الأعظم قدس سره يقول الدليل الوارد في الخيار البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع منصرف عن الوكيل إذا أنشأ العقد وكانت وظيفته فقط الآلية وليس له النقض والإبرام وتحديد الثمن وبيان الشروط واختيار المشتري، فحاله كحال من يجري الصيغة في النكاح من العلماء، فإنه هذا ينصرف عنه الدليل. ولم يذكر المصنف في المقام وجه الانصراف، ولهذا اعترض عليه جمع من الأعلام بأنه لا وجه لدعوى الانصراف، فإنه الوارد في الرواية كما ذكر السيد الخوئي أعلى الله مقامه مستفيدا هذا المطلب من المحقق الإيرواني في حاشيته صفحة 6، تقرير كلام المحقق الإيرواني، قال بأن العنوان الوارد في الروايات البيعان، والبيعان يوجد عندنا مادة وعندنا هيئة، فإذا جئنا إلى المادة، استغفر الله، فعندنا مادة وهي، فأين الانصراف؟ هل الانصراف بلحاظ المادة بايع باع يعني، أو الانصراف بلحاظ شنو؟ بلحاظ الهيئة، هيئة فعيل. شيخ جعفر الدرس صار في السنة لما تدرس كل سنة صار فعيل بيع، واضح البيعان، واضح كل سنة يدرس الصرف، فهو على وزن فعيل. فالانصراف إما بلحاظ المادة أو بلحاظ الهيئة، وكلاهما فاسد. أما بلحاظ المادة فنأتي إلى مادة البيع، بايع. فقد درسنا في أوائل البيع أن حقيقة البيع إما أن نلحظ البيع الإنشائي، أي إنشاء تمليك العين بعوض، هذا بيع إنشائي، وإما أن نلحظ المنشأ، البيع بمعنى المنشأ، وهو تمليك العين بعوض. وكلاهما يصدقان يا سيدنا على من؟ على الوكيل الآلة. فإنه وإن كان ليس له اختيار في المقدمات وفي اختيار الشروط، ولكن هذا شيء أجنبي عن إنشاء التمليك. ما هو مدخلية المقدمات في إنشاء التمليك؟ وإنشاء التمليك له حصتان، إما إنشاء للتمليك عن اختيار في المقدمات، أو إنشاء للتمليك لا عن اختيار في المقدمات، من تحديد الثمن والمثمن. والجامع بينهما إنشاء التمليك، وحينئذ البيع بما له من معنى عرفي يصدق على من وكل. ولهذا الشاهد، أنا أجيب شاهد، الشاهد على ذلك لو أراد أن يشهد صار نزاع، هل أنه تحقق بيع العين أو ما تحقق بيع العين، ماذا يقول الوكيل؟ أنا بعت العين. ما يصح أن يقول إذا حصل النزاع ووصلت النوبة إلى مقام الإقرار أو الشهادة، يقول أنا بعت الدار، أنا بعت، صح نسبة البيع إليه، وصحة نسبة البيع إليه محققة لعنوان أنه باع، أنه بائع، أنه بائع. إذن دعوى عدم صدق البيع غير واضحة، فإنه باع وبدل، غايته باعه لغيره لا أنه باعه لنفسه. إذن البيع بما له من معنى عرفي يصدق، فلا فرق في ذلك بين الوكيل المفوض وبين غير الوكيل المفوض. هذا بلحاظ المادة. أما بلحاظ الهيئة فغاية ما تقتضيه الهيئة ثبوت المادة في من تلبس، مشتاق يعني. الهيئة ظاهرة في أن المادة ثابتة في من تلبس، وهذا قد تلبس فيقال بيع، يقال باء. إذن ما هو وجه الانصراف؟ وقد ذكر المحقق الإيرواني في حاشيته المباركة صفحة 6، ركزوا في كلامه، يقول نحن لم نفهم التفصيل بين أنحاء الوكيل، فإما أن تلتزموا بثبوت الخيار لجميع أصناف الوكلاء، أو تلتزموا بعدم ثبوت ماذا؟ أل شنو أل؟ عدم ثبوت الخيار لماذا؟ للوكيل. وذلك لأن البائع له إطلاقان، البائع يقول، يعني وسع شوي في كلام السيد الخوي، له إطلاقان، فإما أن يراد منه المنشئ للبيع، وإما أن يراد من ما كان التمليك حاصل منه باختياره واستقلال منه بحيث له السلطنة على العين. واضح؟ فإما أن نفسر البائع يعني البائع المنشئ للبيع، وإما أن نفسر ما كان حصول التمليك منه باختيار من واستقلال وماذا؟ وسلطنة على العين. فإن كان الظاهر من الروايات في باب الخيار البيعان بالخيار الأول، يعني من ينشئ، ملاحظين حيثية الإنشاء، فيقال هذا أنشأ، فلا فرق بين الوكيل الآلة والوكيل المفوض، فإن كلاهما أنشأ البيع، فحينئذ لا معنى للتفصيل بينهما. فإطلاق البيع أو البائع في الأخبار إن كان المراد به المعنى الأول فيصدق على أقسام الوكيل حتى الآلة، لأن إنشاء التمليك صادر منه. وإن كان الظاهر من الروايات إطلاق البائع في الأخبار على من كان حصول البيع منه باختيار من واستقلال وسلطنة لم يثبت لأحد من الوكلاء، فإنه لا يتحقق عنوان الاستقلالية في الوكيل لأنه ليس له سلطنة على المال. فإذا لا وجه للتفصيل. ثم اختار هو، يعني محقق الإيرواني، بأن المنصرف من الأخبار هو الثاني، يعني أن الظاهر من أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا ليس من أنشأ البيع، من كان تمليك العين للطرف الآخر صادر من سلطنة، صادر من استقلال. الانصراف الآن سنأتي ما كمل بس قاعد نقرر كلمات.
يعني هاتان الحصتان جامع بينهما، يعني جامع واحد اشترك معنوي، يعني يقال انه انصراف
جامع عرفي، يعني بينهم جامع عرفي.
هل هناك جامع بين المنشئ للبيع ومن كان بيده السلطنة
والاستقلال؟ لا لا، يقول ما هو المراد من البائع، مو الجامع، لا، يقول البائع، البيع، البائع. تارة في الروايات يراد منه الإنشاء، مثلا في باب الإحرام مثلا لا يصح للمحرم أن يبيع أو أن ينكح، وهذا المنشئ صحيح. تارة يراد في الروايات من البائع من كان صدور التمليك الأثر منه باستقلال بلي واختيار تام، فلا يصدق على عنوان الكذا. ما هو المراد؟ فهل تختارون الأول المنشئ أو هذا؟ مو اثنينه ما فهم.
لا أقول في الانصراف هكذا غالبا، أو هذا اللي فهمنا، يعني الانصراف عندنا جامع وله حصص، ويقال أن الجامع ينصرف إلى أحد هذه الحصص، فهذه الحصص يكون بينها جامع يصح أن يطلق عليها جميعا. بينما في مقامنا الظاهر من هذين المعنيين، ولو بالتبادل الساذج، يعني
الشيخ العظم يقول عندنا جامع، الشيخ العظم عندنا يقول جامع، يقول تعبيرك بالانصراف مو صح، والإيراني يقول ها، يقول تعبيرك بالانصراف مو صح. بل هو المحقق الإيرواني يقول إما أن يراد من الروايات البيع بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني. إن كان المعنى الأول فهو ظاهر فيما يشمل وكيل، بل هو الظاهر الوكيل لا يشمل الموكل، لأن من أنشأ البيع من الوكيل للموكل. إن كان المراد المعنى الثاني فالمعنى الثاني إنما هو ملاحظ للمالك الذي له سلطنة على العين، وحينئذ إما أن يراد الأول إما أن يراد الثاني، فاختر أحدهما. إن اخترت الأول شمل الوكيل، إن اخترت الثاني لم يشمل الوكيل. فلم نرى، فلم نفهم معنى لدعوى الانصراف، لأن معنى الانصراف كما قرر في محله أن اللفظ بما له من معنى له سعة بحسب الواضع، بحسب بل الفهم أو بحسب التبادر الأولي، يشمل كلا القسمين، يشمل كلا الحصتين، وبعد الفراغ عن الإطلاق يدعى أن له علقة خاصة مع أحد الحصاص. واضح؟ ونحن لا نرى أن لفظ البيع بما له من معنى له امتداد وسعة يشمل الأصيل والوكيل، ثم ندعي الانصراف إلى الانصراف عن قسم من أقسام الوكيل. وعلى طرف النقيض، شوف الكلمات، وعلى طرف النقيض ما أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره. فذهب المحقق الإصفهاني في حاشيته أن البيع هو التمليك، ولم نفهم أن البيع هو ما كان فيه استقلال للمالك. ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. يقول المحقق الإصفهاني، يقول البيع شنو؟ درسنا في أول بحث، البيع تمليك إنشاء وتمليك عين بعوض. فإما أن يلاحظ البيع الإنشاء الإنشاء، أو يلاحظ المتعلق الإنشاء وهو التمليك المنشأ. إذا لاحظنا الإنشاء فالإنشاء صادر من من؟ من الوكيل، ولذاك الموكل هو ما صدر منه الإنشاء. وإذا لاحظنا من أوجد التمليك، من ببركته أوجد التمليك، من قام بالإنشاء، لأن التمليك أثران للإنشاء، ومن أوجد السبب أوجد المسبب. فإذا ذكر المحقق الإصفهاني أنه لا إشكال في أن الروايات مطلقة تشمل مطلق من أنشأ العقد، فيشمل الوكيل، ولا وجه لدعوى الانصراف. ولكن في إزاء هذه الكلمات سيد الخوئي المحقق الإيرواني الإصفهاني حاول جمع من الأعلام أن يذكروا وجها للانصراف، فذكروا بأنه الشيخ الأعظم يعترف. ليش انتم ماخذين بتلابيب؟ تلابيب يعني كذا ثيابه، هو من ما تعرف قال انصراف. فهو يعترف بأن البيع بما له من معنى أولي البائع يشمل الوكيل في إجراء الصيغة، ولا ما يقول انصراف صحيح. فالمراد من البيع كما قرر الإصفهاني، كما ذكر الإيرواني، كما ذكر السيد الخوئي، من أنشأ العلقة، من أنشأ التمليك. ومن أنشأ التمليك بما له من معنى عرفي يشمل الوكيل الآلاء، يشمل الوكيل المفوض. ولا معنى لتفسير البيع أنه من كان التمليك باختيار من واستقلال، وإن لم يباشر وإن لم ينشئ البيع، فإن هذا صدق عنوان البيع لا يخلو من خفاء. على كل حال، فالبائع من أنشأ البيع، من أنشأ أنا بعت الدار، ذاك نايم ما يدري بالدنيا شو باع الدار، وذاك هو نائم الموكل. المهم غايته هي مفروض أن الشيخ الأعظم يدعي الانصراف، فنحتاج إلى البحث عن ما هي نكتة الانصراف. ما هي نكتة انصراف اللفظ الظاهر بدوا في الطبيعي إلى حصة من حصصه؟ يا شيخ من؟ يا شيخ، يا شيخ مسلم. نعم شيخ إبراهيم ما موجود. الوجه الأول ما ذكره النائيني قدس سره في الجزء الثالث صفحة 21، فذكر المحقق النائيني قدس سره أن منشأ الانصراف هو أن الوكيل في إجراء الصيغة بمنزلة الآلة واللسان للموكل، جارحة للموكل. هو يقولون الوكيل هذا جارحة للموكل، هو لسان للموكل، عند لسان حقيقة، عند لسان اعتباري تنزيلي على نحو المجاز السكاكي، واضح، فرد اعتباري للسان وهو الوكيل. فالوكيل الآلة آلة لسان الموكل. فحينئذ نسألكم، البيع ينسب إلى من؟ هل البيع يا سيدنا ينسب إلى الآلة الذي هو بمثابة كأن مسلوب الاختيار ما ليش بس وينشئ يتلفظ، أو ينسب البيع إلى من؟ إلى الموكل، من الذي قال من لك حصل منه التمليك؟ من أوجد التمليك؟ تمليك العين بعوض، تمليك الدار للمشتري، إلى من تنسب؟ هل تنسب إلى الآلة أو تنسب إلى الموكل؟ ذكر المحقق البليئنائيني بأن الظاهر عرفا أن نسبة البيع أصلا إلى الوكيل، إلى الوكيل الآلة، أصلا نسبة مجازية، يقول مو نسبة حقيقية، لأن البيع كما ذكر نفس الشيخ الأعظم والنائيني في بحث البيع أن البيع اسم للتمليك مو اسم للإنشاء. وفرقنا في أوائل بحث البيع بين الإنشاء البيع والبيع، تفتين، فرقنا بين إنشاء البيع والبيع، والبيع ليس بإنشاء، لو كان البيع إنشاء لما أمكن تعلق الإنشاء بالإنشاء، صحيح، مع أنه يتعلق الإنشاء بشنو؟ بالبيع، تفتين، لو كان حقيقة البيع إنشاء لما تعلق الإنشاء بالإنشاء. وهل صارت فيها عركة شيخ العظم في أول بحث البيع؟ قال من عرف البيع بأنه لفظ، من عرف البيع كذا ما يصير، لأن البيع بما له من معنى عرف ارتكازه قابل للإنشاء، وما كان قابلا للإنشاء الأمور المعنوي، ما كان من مقولة المعنى هو الذي قابل للإيجاد. ولهذا ماذا عرفوا الإنشاء شيخنا؟ إنشاء إيجاد المعنى باللفظ، إيجاد معنى. فحقيقة البيع لا كما قال المحقق الإصفهاني أنه إنشاء، حقيقة البيع شنو؟ تمليك العين بعوض، وهذا التعريف الذي ذكره الشيخ في أول البيع، تمليك، فهو من مقولة المعنى. هذا التمليك ينسب إلى من عند المرتكز العرفي؟ هل ينسب التمليك إلى الآلة أو ينسب التمليك؟ التمليك مو الإنشاء، مو الإنشاء، التمليك، التمليك الذي هو عبارة عن هذا الأمر المعنوي الذي حقق التبديل، يعني الذي بل الذي صدر منه تمليك، فيقال ملك، يقال المالك هو الذي ملك، فيقال للمالك صاحب العين الذي قال أنت قد أجر الصيغة، أنت ملك فلان، ترى ملك الدار، ما يقولون الوكيل الآلة هو ملك الدار، ما يصدر مسكين هذا قاعد يتكلم بس ينطق، ينطق كالمسجلة، قال يتكلم، الذي ملك من؟ هو ومن شيخنا؟ هو الموكل، هو الذي له السلطنة. فنسبة البيع أصلا، يقول الشيخ، نسبة البيع أصلا إلى من؟ إلى الوكيل، نسبة مجازية، لأن مبادئ البيع ومبادئ التمليك وما شاكل ذلك ليست باختياره. ولهذا قد يقال أن الملك من باب الانصراف أصلا، هم يعبرون بالانصراف في الكلمات المتقدمين، تسامحون كثيرا، واضح، مو يعني يسلم بالإطلاق في رتبة سابقة ثم يبحث عن شنو، ثم يبحث عن سبب الانصراف، لا، يستعمل الانصراف يعني الدليل لا يشمل، أي معنى الدليل انصراف. فلو أراد الشيخ الأعظم من الانصراف المعنى الحقيقي عند الأصول المتأخرين، يعني التسليم بأن اللفظ مطلق وإنما توجد علقة خاصة تقتضي بلي الظهور الجدي في حصة، فنبحث، أنت سلم في الإطلاق، وين سبب الانصراف؟ غلبة الوجود، كثرة الاستعمال، مناسبة، فتأخذه من تلابيبه، يقول لا، الدليل معنى الانصراف الدليل من أول الأمر لا يشمل، لأن نسبة البيع إليه نسبة مجازية، وظاهر البيعان من كانت النسبة نسبة حقيقية، واضح إن شاء الله. إذن ذكر المحقق المدقق من؟ النائيني قدس سره أن نسبة البيع أصلا نسبة مجازية ولا تنسب للآلة، هذا مثل الآلة واللسان، ما يقول اللسان باعة ولا يقول الآلة باعة، واضح، هذا نسبة الآلة، نسبة اللسان، هذا وجه أول. وجه ثاني يظهر من كلمات الإصفهاني قدس سره في الجزء الرابع صفحة 57، فبعدما ذهب وأشكل على من؟ على الشيخ الأعظم. اعتذر بعد ذلك، اعتذر فقال بأنه قد يقال أن هناك وجه للانصراف، وهو أن الوكيل في مجرد إنشاء الصيغة نادر الوقوع في المعاملات العرفية. ركز في كلامه، أعيد شيخنا، الوكيل في مجرد إنشاء الصيغة نادر الوقوع في المعاملات العرفية، فلا بأس بدعوى انصراف عنوان البيع عنه. بيان ذلك، تارة نتكلم عن العقود التي يشترط فيها التلفظ كالنكاح، تارة نتكلم عن العقود التي يشترط فيها التلفظ كالنكاح ويشترط العربية، فهذه العقود من الأفراد المتعارفة، الوكيل حتى الوكيل الآلة، فهذا فرد متعارف، الوكيل الآلة الذي هو مجرد في إنشاء الصيغة، أصلا هو الفرد المتعارف في النكاح، مو ذاك ما نقول أنت على راحة اختار المرأة واختار الشروط وانكح وهذا يتزوج ما يصير. الفرد المتعارف هو هذا الوكيل الآلة. أما إذا لاحظنا البيع، البيعان، كلامنا في وين؟ في البيع، في هذا العقد من الأفراد، إذا حصلت ما أدري شوف مرة في حياتك هذا، من الأفراد النادرة الوقوع في الخارج، أن نفترض بأن هناك وكيل فقط في مجرد إنشاء الصيغة. ليش؟ لأن أكثر عقود البيع معاطاتية، أكثر البيع عند العقلاء بالألفاظ وبالمعاطات، بالمعاطات، وفي البيوع المعاه ما كلاف من باب السالب انتفاء الموضوع، فلن يبقى عندنا إلا مورد افترض أنه المتعاقدين أو أحدهما أراد أن ينشئ البيع الذي لا يشترط فيه العربية بوضوح كما سيأتي في المعاطات، وهذا قال ارتكاز عقلائي واضح والأدلة محفوظة في الارتكازات، الذي لا يشترط في العربية أن ينشئ اللفظ بالعربية، هم بالعربية مو بالفارسية، هم بالعربية، ويكون هذا الوكيل وكيل شنو؟ فقط آلة. وشنو الخصوص يعني؟ هو مو نكاح، هو اتفق البائع، اتفقه المشتري، كل شيء صار، بس ينبان واحد ينطق إليهم شنو؟ الصيغة، واضح؟ هذا فر نادر، نادر الوقوع في باب المعاملات البيعية. فإذا كان هذا الفرد نادر فإن الاحتياج إلى الوكيل في إنشاء الصيغة بالعربية كما لو فرض أنهما أرادا أن ينشئا بالصيغة والصيغة عربية وكانوا غير عربيين أو لا يعرفون، يقول بعت وقبلت ما يعرفون، هذا فرد نادر. والدليل ينصرف عن الأفراد النادرة، وذلك لأن الفرد إن كان نادرا فلا يصح للمتكلم أن يتكئ على الإطلاق في بيان الفرد النادر. تفتيه، لو أراد المتكلم جدا شمول الحكم للفرد النادر فالمرتكز العرفي يقول هذه أفراد نادرة لا يتكأ في بيانها على إطلاقات، لا بد من التنصيص، فالعرف لا يقبل اتكاء المتكلم في بيان الفرد النادر على الإطلاق، على الإطلاق ولا أقل، لا نحرص إذا ما قبلت كلامنا، يعني إذا ما تستظهر وما نستظهر، ما نستظهر أن الدين وصول، لا أقل لا نحرص شمول الإطلاق للفرد النادر، وحينئذ مقتضى ذلك هو عدم شمول الإطلاق للوكيل الآلة في باب البيع، في مثل أبواب البيع. فإن الأدلة المطلقة تنصرف عن الأفراد النادرة، لأنه لا يصح عند العقلاء أو العرف. أنت تريد تبين شيء في أفراد نادرة، وش تسوي شيخ علي؟ نص عليها تبينها، ولا يلزم تضيع الغرض؟ يكون غرضك في معرض لا أقل بعضهم بتوهم، صحيح؟ فيكون لا أقل ملاكك وغرضك في معرض التهديد والخطر. تفتين الغرض والملاك في معرض التهديد والغرض، فمقتضى حفظ الغرض والملاك لو كان الحكم يشمل الفرد النادر لابد أن تنص على الفرد النادر. هذا وجه كام؟ دوم. بعد تعبتوا تريدوا بعد وجه ثالث؟ الوجه الثالث يأتي إن شاء الله، وهو أن الانصراف عندنا وجه ثالث ورابع، عندنا وجه ثالث ورابع، عندنا وجه للشيخ التبريزي جاء مناسبات حكم وموضوع، عندنا وجه آخر نكات مستفادة من الروايات، عندنا نكات مستفادة من الروايات، روايات البيعان بالخيار. احتفاف الدليل بها القرائن تمنع من ظهور في الشمول للوكيل من؟ للوكيل الآلة. نكات استظهارية، وحينهم العلماء ركزوا على بيع وبائع، واضح؟ قالوا البيع والباع ما ينصرف، والسنائيني ما شيئهم، قال لا عندنا أوجه أخرى. لا، نلاحظ احتفاف الدليل بقرائن داخلية حتى مو نلاحظ على لفظ البيع وهيئة ومادة، تفتين؟ ونبين مناسبات الحكم والموضوع كما ذكر الشيخ التبريزي قدس سره، ثم بعد ذلك ندخل في الدليل الثاني. خل نقرأ فقط، إذا واحد مستعجل استطيع يمشي، بس أنا بقرأ العبارة. مسألة لا إشكال في ثبوت خيار المجلس، ثبوت خيار المجلس، لا إشكال في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين يعني العاقدين إذا كان أصيلين يعني مالكين، ولا يعني ولا إشكال في ثبوته، لا يعني مو ما يثبت، لا ولا إشكال يعني ولا إشكال في ثبوته للوكيلين في الجملة وهو المفوض إليه العقد كما سيذكر بعدين. لكن البحث هذا، وهل يثبت للوكيلين مطلقا جميع أقسام الوكيل يثبت حتى لو كان شنو مجرد قال قال هي قرش قال قال، ظاهر هالعبارة أنه يشمل مطلق الوكيل، ما فصل بين أنحاء الوكلاء. قال في التذكرة لو اشترى الوكيل أو باع الوكيل أو تعاقد الوكيلان، الفرق بين أو تعاقد الوكيلان أن الطرفين وكيلين، الباع والمشتري، الأول أحدهما أصيل والآخر وكيل. اشترى الوكيل يعني البائع شنو أصيل، باع الوكيل المشتري أصيل، أو تعاقد الوكيلان أصيلون وكلاهما كلاهما استغفر الله غير أصيل الوكيلان، تعلق الخيار بهما وبالموكلين مع حضورهما في المجلس، وإلا يعني إذا ما كان حاضرين في المجلس الموكلين فبالوكيلين فقط. فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب انتقل الخيار إلى من؟ هل إلى وارث الوكيل أو إلى الموكل؟ إليه يعني إلى الموكل. ليش ما ينتقل إلى وارث الوكيل؟ قال لأن ملك الموكل أقوى من ملك وارث الوكيل. وللشافعية قولان، بيأتي بحث سيأتي بحث إن شاء الله في أرث خيار المجلس، هل أصلا يثبت الخيار يثبت الأرث في خيار المجلس ما يثبت الأرث أصلا؟ قولان الشافعية، أحدهما أن الخيار يتعلق بالموكل، والآخر أن الخيار يتعلق بالوكيل. أنت شنو تقول؟ أقول والأولى أن يقال مطلقا مطلقا. وش قصدك مطلق يعني؟ لا إيه مطلقا بلي بلي. والأولى أن يقال مو 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 والشافعية قولان مو في الفار في أصل المسألة. الشيخ العظام العلامة قال الوكيل والموكل إذا كان في المجلس، هذا أصل المسألة. الشافعية قالوا لا يثبت فقط للوكيل، والموكل الذي في المجلس يثبت له شيء. بعضهم قال يثبت للموكل الذي في المجلس دون الوكيل، هذا أصل المسألة مو في الفرع. أقول والأولى أن يقال إن الوكيل إن كان وكيلا في مجرد إجراء العقد فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما للوكيل، لا وفاقا ليش لهما شي لهما يعني اللي هما يعني الوكيل في العقد يعني الوكيلان يعني الوكيل في البائع ووكيل المشتري وفاقا لجماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان ليش لأن المتبادر من النص غيرهما يعني غير الوكيلين اللذين هما في مجرد إجراء الصيغة وإن عممناه لبعض أفراد الوكيل يا أفراد الوكيل المفوض ولم نقل بما قيل تبعا لجامع المقاصد بانصراف الدليل بحكم الغلبة إلى خصوص العاقد المالك حيث ذهب في جامع المقاصد أصلا الدليل منصرف عن مطلق الوكيل حتى الوكيل المفوض وإنما هو ناظر إلى ما إلى المالك بدعوى غلبة الوجود وغلبة الوجود لا تنفع ولا تضر عند كما حقق في علم الأصول مضافا هذا شروع في دليل آخر نكمل بكرة الدليل الأول ندخل في الدليل الثاني وصلى الله على محمد وآل بيته.